يقول: وبينت أوجه الجمع بين معية الله تعالى بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. ثم قال: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. أن كل كلمة تستلزم فهذه يجب إنكارها وجوبا، والتي لا تستلزم لكن توهم أيضا ترفع لئلا يقع الوهم من بعض الناس الذين لهم هوى، سواء بالإنكار عليك أو بالاستدلال بكلامك. كل شيء يوهم باطلا فدعه. نعم. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله ظن السوء، لكن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. انتهى الكلام على هذه المسألة وهي مسألة المعية. أما أقسام المعية فهي معروفة لنا، قرناها في الوسطية. المثال السابع منين؟ من الأمثلة التي احتج بها أهل التعطيل على أهل الإثبات، وقالوا: كيف تنكرون علينا التأويل وأنتم تتأولون؟ المثال السابع قوله والثاني قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما لقرب الملائكة. هاتان آيتان فيهما يقول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن الضمير يعود على الله، وعلى هذا فيكون الضمير المستتر في الخبر عائدا على من؟
على الله.
هذا ظاهر له أقرب إليه. كذلك أيضا قوله: ونحن أقرب إليه منكم، أي من الحلقوم. الضمير في نحن يعود على الله، والضمير المستتر في الخبر يعود على الله، فظاهر الآيتين أن الله نفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وكذلك أيضا أقرب إلى الإنسان من إيش؟ من الحلقوم يا جماعة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أقرب إليه أي لا أين الحلقوم يا جماعة؟ أي فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم. إلى إيش؟ إلى الحلقوم. ويجوز أن يكون المعنى نحن أقرب إليه أي إلى الميت المحتضر منه. هم قالوا إنكم إذا فسرتم القرب فيهما بقرب الملائكة فهذا تأويل، أي صرف للكلام عن ظاهره. أفهمتم الآن؟ هل لهم حجة في هذا ولا لا؟ نعم، إذا كان هذا ظاهر اللفظ فلهم حجة، ولكن كما قلنا أولا التأويل إذا كان بدليل فهو حق ولا يسمى تأويلا بالمعنى الاصطلاحي، ولكن يسمى تفسيرا. طيب، والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. ولهذا أحث إخواني الطلبة على التدبر قبل الحكم، كما أمر الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته. تدبر، لا تتعجل بالحكم. ولهذا قال لمن تدبر. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك أي على الملائكة، حيث قال: ونحن أقرب إليه منكم، نعم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ف ففي قوله إذ يتلقى المتلقيان دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وعلى هذا فيكون قوله إذ يتلقى متعلق بأقرب الذي هو اسم التفضيل. إذ يتلقى المتلقيان وهنا يحصل الوقوف. إذ يتلقى المتلقيان لماذا؟ لئلا يتوهم واهم أن قوله قعيد بدل من المتلقيان، وليست كذلك. بل إن إذ يتلقى المتلقيان ثم استأنف وقال عن اليمين وعن الشمال قعيد. طيب هنا فهمنا إيش؟ أن المراد بالقرب قرب الملائكة، لأنه قيد ذلك أقرب إليه أي للإنسان من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر عند التدبر. فأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر عند الميت والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله وأنتم لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا يبصر ولكن لا نبصره. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن المراد بذلك قرب الملائكة، وبين وجه ما قال وهو وجيه كما ترى. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل هذا وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده، فأضافه إليه لأنهم حضروا الميت بأمره وصاروا عند الإنسان في أفعاله وأعماله بأمر الله وهم جنود الله عز وجل، فيضاف قربهم إلى قرب الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا وقد جاء نحو هذا التعبير مراد به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه. ولكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله صحت إضافة القراءة إليه تعالى. مثال آخر، وكذلك جاء في قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يجادلنا، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله. فتبين الآن أن صرفنا الآية عن ظاهرها بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل، ونحن لا ننكر أن نصرف الكلام عن ظاهره إذا كان لدليل، لأن صرفه عن ظاهره بدليل هو تفسير له تماما. المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله تعالى لموسى ولتصنع على عين. هؤلاء يقولون ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله لقوله تجري بأعيننا، والباء تأتي بمعنى في كما في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي في الليل. وقالوا ولتصنع على عين أي على عين الله، هكذا زعموا زعموا هذا المعنى وهم لا يقولون به يا جماعة، لأنهم لا يثبتون العين أصلا، لكن قصدهم إيش؟ نعم الإنكار والإلزام، ولهم ما يثبتون العين أصلا، لكن يريدون أن يلزموا على السنة إما بموافقة أهل التأويل على تأويلهم أو بمداهنتهم على الأقل. نعم. والجواب أن المعنى من هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، على ظاهره وحقيقته، ولكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هؤلاء أعني أهل التعطيل لبسوا وقالوا ظاهر الآية أن السفينة في عين الله وأن موسى في عين الله على عين الله، وأنتم يا أهل السنة وأهل الإثبات لا تقولوا بهذا. طيب نقول الجواب كما سمعتم، هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله؟ أعتقد لا، لا أحد يقول هذا ظاهر الكلام، لأن من المعلوم كما سيأتي. فأو قال إن ظاهره أن السفينة تجري وعلم الله تعالى ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. قال ولا ريب أن القول الأول باطل. ما هو القول الأول؟ أن السفينة في عين الله وأن موسى على عين الله باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام في مقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، أحد يفهم هذا؟ ما أحد يفهم، كل العرب لا يفهمون هذا الفهم، ويفهمون أن العين مصاحبة لهذا، تسير بعيني يعني أن عيني مصاحبة لك، فالباء عندهم ليش؟ للمصاحبة لا للظرفية، كل أحد يفهم هذا. كذلك أيضا تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وليس المعنى أن التربية تكون فوق العين، هذا معنى باطل لا يخطئه عقل. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. الآن مثلا يقول شخص يا فلان أريد منك كذا وكذا، فتقول على عيني. وش معنى على عيني؟ يعني أني مستعد لهذا، وليس المعنى أنك تكون على عيني، وهذا تعبير ظاهر. فتفسيرنا نحن أهل السنة الآية بأن معناها تجري وعيننا تصحبها بالمرأة، هل يخالف ظاهر اللفظ؟ لا يخالف، نقول هذا لا تعصبا لرأينا، لكن هذا معنى الكلام الذي لا يحتمل غيره. كذلك لتصنع على عيني أي على مرأة مني، أراك بعيني وأسددك، وهكذا وقع. موسى تربى في بيت فرعون الذي كان يقتل بني إسرائيل من أجل موسى، فقال الله عز وجل يتربى هذا الذي تقتل الناس من أجله في بيتك، وهذا هو السر في قوله ولتصنع على عيني. يسر الله له هذه المرأة الصالحة فتربى عندها، امرأة فرعون فتربى عندها في بيت فرعون، الحمد لله. فتبين الآن أن هؤلاء الذين أجلبوا وأجنبوا عليهم إنما يضرون أنفسهم، حيث يتبين عوارهم وأنهم لا يريدون إلا الباطل. وسبحان الله، هل هذا تفسير لقول تجب أعينا بهذا التفسير كتفسير أولئك قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي؟ وهل لا قدرتان أو واحدة؟ قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء. ومن تأمل هذه الإيرادات تبين له أن لهؤلاء المعطلة هواء وليسوا يريدون الحق،